بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا بالأمس الإجماع وحجيته، والإجماع هو حجة شرعية لا شك في ذلك، وقول جماهير أهل العلم كما قلنا أنه حجة ودليل استدلوا به. وإنما حصل الخلاف هل هو ممكن الوقوع أو ليس ممكن الوقوع، يعني هل يقع إجماع صحيح معتبر أو لا يقع. أولا، لا شك أن هناك أمور ضرورية يضطر إليها دين الله جل وعلا، معناها أي تعلم من دين الله عز وجل بالضرورة، فهذه لا شك الإجماع فيها واقع، هذه لا شك الإجماع فيها واقع ولا خلاف في هذا. وإنما أنا مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم المسكرات، الحشيشة، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، لكن الخلاف يقع في الأمور التي ليست معلومة من الدين بالضرورة، فهل ممكن أن يقع فيها الإجماع؟ فعند جمهور أهل العلم أنه يقع، وعند الظاهرية أنه لا يقع لتباعد الناس وكذا. وهناك من العلماء كما قلنا من يقول ممكن لكن في القرون المفضلة، أو في زمن الصحابة مثل ما ذكره شيخ الإسلام في آخر الواسطية، ذكر هذين القولين، الإجماع إجماع الصحابة وإجماع القرون المفضلة. أنا ولعل هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، أن بعد القرون أو بعد الصحابة لا يمكن حصر الجمع لتفرق العلماء في كل مكان، ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه أنه اختلف. وتجد أن الإمام أحمد يحكي إجماعات أو يحكي عدم الخلاف في مسائل، لكن غالب هذه المسائل يكون فيها إجماع الصحابة، مثلا في مسألة الدم قال لا اختلاف بينهم، معنى نجاسة الدم. في مسألة التكبير في عيد النحر فقال ولا اختلاف بينهم، أي بين الصحابة رضي الله عنه. وغاوى مسائل كثيرة يقول ولم يختلفوا في ذلك، وغالبا تجد كلام الإمام أحمد على الصحابة. ولهذا القول الذي المشهور الذي نسب إليه أنه يرى أن من الممكن الذي في الإجماعات هو إجماعات الصحابة، أما غيرهم فلا يمكن أن يقع. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه. في القول الآخر أن الممكن هو إجماع القرون المفضلة. لكن هل الإجماع في غير القرون المفضلة لا يمكن أن يقع؟ فأما كما قلنا عدم الإمكان غير صحيح، لأن الله عز وجل قد ذكر إجماع الناس ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا إجماع من الناس من أهل الإيمان، فهذا شيء مجمع عليه، معناه شيء يتفق عليه أهل الإيمان، مثل مسائل العقائد هذا متفق عليها، بعضها تعلم من الدين بالضرورة وبعضها بالاستدلال، فهذا أيضا يعتبر أنها مجمع عليها. لكن الخلاف هل يمكن هذا الإجماع ممكن في غير القرون المفضلة؟ هل ممكن هذا الإجماع في غير القرون المفضلة؟ فهذا محل الخلاف، وأكثر أهل الفقه والأصول يرونه ممكنا، لأن الناس قد كتبوا كلام أهل العلم وحصروه، أنا ما من أهل بلد أو أهل منطقة إلا وهم يكتبون كلام علمائهم ويدونونه، لهذا تجد أصحاب المذاهب غالبا يكتبون كل قول في المذهب حتى ولو كان مخالفا، أنا لو خالف أحد من أهل المذهب يكتبون قوله على أنه خالف فلان، فلا شك أنهم سيكتبون الموافق، فلهذا هذا الجمع الذي يحصل معنا بجمع أقوال العلماء يدلنا على أنه يمكن أن يجتمع الناس على قول من هذه الأقوال، فلهذا فالظاهر والذي مشى عليه الناس من زمن قديم أن الإجماع ممكن معرفته، أو وإن قلنا مثلا أن الإجماع لا يمكن لكن يمكن معرفة عدم الخلاف، يمكن معرفة عدم الخلاف، والساكت لا قول له. نحن ما نقول مثلا أن هؤلاء العلماء اختلفوا، ما الدليل على أنهم اختلفوا؟ ما نعلم أن فلانا تكلم أو أن كذا تكلم في المسألة، الساكت ليس له قول، ما دام أنه ساكت فليس له قول، فلهذا نقول أنه لا اختلاف. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم لا يعبر بالإجماع وإنما يعبر بعدم الخلاف، مثل ابن قدامة في المغني دائما يقول ولا أعلم في ذلك اختلافا، كذلك النووي دائما يكرر هذا، وأحيانا يقول إجماع، لكن ابن قدامة غالبا لا يقول إجماع وإنما يقول لا أعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم. وأيضا حتى كما قلنا عبارة الإمام ابن المنذر رحمه الله عبارة متحفظة، وهو يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أنا ما يقول مثلا أجمع العلماء وإنما يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وهذه عبارة متحرزة، أن الإجماع هذا الذي أحكيه ليس إجماعا عاما وإنما كل من يحفظ عنه من أهل العلم وعلم كلامه فهو يقول بهذا القول. فلهذا الذي مشى كما قلنا عليه العلماء أن الإجماع ولو بعد القرون المفضلة يعتبر ممكنا، لا وسواء قلنا إجماع أو عدم خلاف، إجماع وعدم خلاف، فعدم الخلاف يدلنا على أننا نتبع حول العلماء الذين تكلموا في المسألة ولا نخالفهم، وهذا من طاعة ولاة الأمر هم العلماء، لأن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، فالأمراء في الجانب الدنيوي وقد يدخلون أيضا في الجانب الديني أحيانا، والجانب مسألة الشريعة ومسائلها هو جانب العلماء. طيب، قال: باب الأخبار وحكمها. الأخبار، يقول المؤلف رحمه الله أي الناظم: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. الخبر هذا قد أشرنا إليه في بعض الأبحاث التي تقدمت، وأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، لكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى المخبر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للمخبر. فخبر لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخبر لا يحتمل إلا الكذب، وهو خبر الشيطان صدقك وهو كذوب، وخبر يحتمل الصدق والكذب وهو خبر باقي الناس. فهذا التقسيم بالنسبة للمخبر، فخبر الله عز وجل صدق دائما، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. فهنا الآن يتكلم على الخبر الذي هو خبر الناس، أي ما حدث به الناس من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب هو باب ليس قد طرقه الأصوليون، لكن ليس من شأنه، أو ليس هو من مباحث الأصول. هذا الباب هو مباحث الحديث، وطرقه الأصوليون من باب التعلق ببعض الأشياء التي لابد أن تعرف في الأصول من هذا الباب. وإلا كما قلنا أن هذا الباب هو باب من أبواب الحديث يبحثه أهل الحديث. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقد. فهذا هو الخبر الذي كل قول احتمل الصدق والكذب لذاته فإنه خبر، وما ليس كذلك فهو ليس بخبر، وهو يسميه أهل اللغة الإنشاء، إما خبر وإما إنشاء طلب. فالكلام إما خبر وإما طلب، والطلب ينقسم إلى ثمانية أقسام إلى آخره على كلام أهل النحو، وقد ذكرنا ذلك في باب الكلام. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. أنا يريد إيش؟ نوعا قد نقل هو المتواتر، أن نقل نقلا متواترا، وهذا على التقسيم بأن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد، متواتر وأحاد. وهذا التقسيم أصلا هو تقسيم المعتزلة، أنا أول من قسم هذا التقسيم هو عبد الرحمن ابن كيسان الأصم وتلميذه في مذهبه إبراهيم بن إسماعيل بن علي ابن الإمام الحافظ الكبير إسماعيل بن علي، لكنه تردى وانحرف عن مذهب أبيه وما كان عليه أبوه رحمه الله، واختار مذهب الجهمية، فهما أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، فقالوا المتواتر يؤخذ في العقائد والأحكام، والآحاد يؤخذ في الأحكام لا في العقائد. أنا هم كل الذي أرادوا هذا، أرادوا أن يقحموا عقولهم في عقائد الإسلام، وأن العقل لا بد منه في معرفة العقائد، ولهذا فهم يقدمون العقل والنقل. حتى الأشاعرة الذي يقال أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة يقولون بتقديم العقل على النقل، كما هو قد صرح به الرازي وغيره. وهذه أم الدواهي، أنا كيف يجعل عقل المخلوق يتحكم في ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما وافق عقله أخذ، وما لم يوافق عقله لا يؤخذ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبعقل من نحكم؟ أنا إذا قلتم أنتم الآن أن العقل مضطرد، وأنه لا بد أن يقدم العقل على النقل، طيب نقدم عقل من؟ هل نقدم عقول الجهمية، أو نقدم عقول المعتزلة، أو نقدم عقول الأشاعرة، أو نقدم عقول الرافضة المشبهة قديما؟ أنا كانوا على مذهب التشبيه أو التمثيل، ثم في العصور المتأخرة بعدما ظهر بعض أئمتهم نحوا إلى نحو المعتزلة، فالآن مذهب الرافضة مذهب المعتزلة في العقائد. فلهذا فأصل هذا التقسيم باطل، لكن لما توارد عليه العلماء وأخذ كتقسيم في الكتب اصطلح عليه، لكن لا كاصطلاح المعتزلة، لا كاصطلاح المعتزلة في الاحتجاج أنه ما كان متواترا يقبل في العقائد والشرائع، وما كان أحادا لا يقبل في العقائد ويقبل في الشرائع، هذا ليس المراد، وإنما فقط من باب الترجيح، أنا أخذه العلماء من باب الترجيح، وأن المتواتر الذي يفيد العلم القطعي ليس كالآحاد الذي لا يفيد ذلك أحيانا. قال: تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر أحادا، وما عدا هذا اعتبر أحادا. فمعنى هنا أراد أن المتواتر هو ما أفاد العلم اليقيني، وما لا يفيد العلم فهو خبر غير متواتر، وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين: تعريف الشيء بالضد، وتعريف الشيء بالضد مردود عند علماء المنطق، كما قال بعضهم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فهذا التعريف لا يصح، لأن التعريف هذا بالثمرة، ما أفاد العلم صار متواترا، ومن لم يفد العلم لا يكون متواترا، وهذا ليس بصحيح. فليس كل أحاديث الآحاد لا تفيد العلم وتفيد الظن. بل هناك من أحاديث الأحاد التي احتفت به القرائن يفيد العلم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره عن جماعة من السلف، بل قاله وقول عامة السلف، وذكره أيضا عن جمهور الفقهاء من أهل المذاهب، من أئمة أهل المذاهب الذين تكلموا في هذه المسألة، فذكر عنهم أنهم يقولون بهذا، أن الخبر ولو كان أحادا إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، أي أفاد العلم اليقيني، لا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يفيد العلم النظري، لأن مسألة الظن والعلم النظري واحد. لو قلنا علم نظري معناه هو ظن عندهم، معناه يحتاج إلى استدلال ويحتاج أيضا إلى نظر، لكن الصحيح أن الآحاد الذي احتفت به القرائن فهو يفيد العلم القطعي اليقيني. ومن القرائن وجوده في الصحيحين، من القرائن وجوده في الصحيحين، ومن القرائن أن يرويه أئمة مشهورون، ومن القرائن أيضا أن يرويه الثقات من عدة، معنى يكون مشهورا على اصطلاح الحديث، يكون مشهورا معنى يكون في أقل طبقة ثلاثة، وكلهم ثقات معروفون، فهذا يدل على أن الحديث متواتر، أن الحديث أفاد العلم اليقيني القطعي الذي يستطيع الإنسان أن يقطع به، لأن هؤلاء إجماعهم أو اجتماع مثل هؤلاء الثقات على حديث واحد يدلك على أن هذا الحديث صحيح لا شك فيه وهو قطعي كذلك. قال: فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، أن أول النوعين هو المتواتر، وهو ما رواه جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وقد معروف عندنا في الحديث أن الحديث المتواتر، وإن كان أيضا هذا المتواتر ليس من مباحث أهل الحديث، وإنما هو من مباحث أهل الأصول، تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد ليس من مباحث أهل الحديث، لأنه كما هو معروف أن موضوع علم الحديث إيش؟ معرفة الخبر من صدقه وكذب، أو صحيح أو ضعيف، وهذا لا يحتاج أن يدخل فيه المتواتر، أن المتواتر صحيح لا شك فيه، فلهذا فهو لا يدخل، ما تجد في علم الحديث أنهم يقسمون الحديث إلى متواتر واحد، لكن ذكره بعض المتأخرين من باب الفائدة، مثل ما ذكره الحافظ ابن حجر من باب الفائدة. طيب، فقلنا الحديث المتواتر هو ما جمع عدة شروط: أولا أنه يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأنه يكون هذا الجمع من أول الإسناد إلى آخره، يكون هذا القطع من أول الإسناد إلى آخره، والأمر الثالث أنهم يستندون إلى أمر محسوس، أنهم يستندون إلى أمر محسوس، الأمر المحسوس هو إما سمع أو رؤية، أنا ما يكون بلاغ مثلا بلغني كذا وكذا، لا، يكون رؤية أو سمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، صحابي يقول، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ثم يتوارد الناس على هذا، أنا الرواية تكون على هذا، سمعت فلان يقول كذا، وهذا يقول سمعنا فلان كذا، كلهم عندهم سماع، فلهذا يستندون إلى أمر محسوس. والأمر الرابع أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم وينقطع في علم في قلب الباحث أنه أفاد العلم اليقيني الذي لا يستطيع رده. أن العلم اليقيني هو الذي أو العلم الضروري هو الذي لا يستطاع رده. لو قالوا مثلا، لو جاء إنسان قال ليس هناك في الدنيا بلد تسمى إندونيسيا، هل هذا الكلام مقبول؟ كلام مردود. فقولنا مثلا أن هناك بلد تسمى إندونيسيا هذا كلام لا يستطاع أن يرد، لأنه أصبح يقيني، أصبح يقين عند الناس. فلهذا فالعلم الضروري هو الذي لا يستطاع رده، أو يقال لا يستطاع دفعه. قال وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. أنا هذا أيضا من شروط المتواتر، معنى يكون إلى معنى يستند إلى أمر محسوس إما سماع أو رؤية. وهكذا الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع ونظر، معنى لا يكون عبر اجتهاد، المتواتر لا يكون عبر اجتهاد، وإنما لابد أن يكون سماع أو نظر. ولهذا الخبر الذي يكون عن اجتهاد ولو تناقله مئات الناس فهو خبر كاذب، معنى لأنه عن اجتهاد، ممكن يكون صدق لكنه ليس متواترا. لماذا؟ لأنه ما يستند إلى أمر محسوس. مثلا الآن تواتر الناس على أن على مثلا التاريخ الميلادي، وأن عيسى وأن هذا التاريخ الميلادي ممتد من ولادة عيسى، مثل هذا ما يستطاع أن يجزم به. لماذا؟ لأن هذا عبر اجتهاد ليس عبر نقل، أنا أوله ليس نقل. ما عندهم النصارى ما عندهم نقل عن مثلا ولادة عيسى عليه السلام، ليس هناك عنده نقل عن أنه مثلا ولد في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية، ما عندهم نقل. ليس مثل هذه الأمة عندهم نقل عن نبيهم عليه الصلاة والسلام متى ولد وفي أي شهر ولد وفي أي عام، وإن كان العام لم يأتي فيه جزما لكن جاء في اليوم والشهر. لكن النصارى ما عندهم دليل، وإنما اجتهاد فقط. وكذلك أيضا كما ذكر الشيخ أيضا هنا خبر النصارى بأن عيسى بن مريم أنه إله أو أنه ابن الله، هذا منتشر عندهم، أصبح يكاد عند النصارى خبر يقيني، لكنه مبني على إيش؟ على اجتهاد، مبني على اجتهاد بعض من انحرف من النصارى، وبسبب الغلو الذي كان عندهم. فهل هذا نقول أن هذا خبر متواتر؟ لا، لأنه لم يستند إلى أمر محسوس، لا نظر ولا سمع، وإنما فقط اجتهاد. فالذي يبني على الاجتهاد فهو خبر ظن، ليس خبر متواتر أبدا. فهذا معنى يفيد من قول العلماء أنه لابد أن يكون يستند إلى أمر محسوس. قال وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا، أيضا هذا شرط من شروط المتواتر، معنى أن يكون جمع وهؤلاء الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لأنهم ثقات، أو لأنهم مثلا أهل دين لم يجرب عليهم الكذب ولم يعتاد منهم الكذب وأجمعوا على ذلك الأمر، فهذا يدل على صدق ما أخبروا به. ومعلوم أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر المعنوي فهو كثير، المتواتر المعنوي فهو كثير، كما قال بعض الشعراء: ومما تواتر حديث من كذب، هذا تواتر لفظي، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا تواتر لفظي. وقال: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذا بعضه، يعني الرؤية والشفاعة والحوض والميزان، معنى والحوض والرؤية هذه كلها مجمع عليها. وجاء بالخبر المتواتر، أنا خبر يفيد التواتر لأنه جاء من أحاديث كثيرة، مثلا حديث الشفاعة، حديث الشفاعة ليس هناك دليل في القرآن إلا إشارات، لكن ليس دليل صريح في القرآن، لكن في السنة أحاديث كثيرة جدا، حتى أن شيخنا مقبل رحمه الله جمع كتابا سماه كتاب الشفاعة عن الكثرة الأحاديث. أيضا الحوض للحافظ ابن كثير رحمه الله جمع حديث الحوض كثيرة، حتى أخرجه بعض المعاصرين في جزء لا بأس به عن حديث الحوض. وكذلك أيضا حديث الرؤية فهي حديث أيضا متواترة وهي كثيرة. حديث فقط جرير بن عبد الله عن حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير متواتر إلى إسماعيل بن أبي خالد، متواتر إلى إسماعيل بن أبي خالد، أنا رواه عن إسماعيل جمع غفير، وهكذا توارده الناس حتى رواه البخاري ومسلم. وجاء ما يؤيده من أحاديث أخرى. طيب، قال رحمه الله: ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل، أنا يريد أن الأحاد يفيد يوجب العلم العمل لكن لا يوجب العلم. ومذهب السلف أن خبر الأحاد يوجب العلم والعمل، العلم قد يكون نظري وقد يكون قطعي، أن يوجب العلم والعمل، إذا صح الحديث أوجب العلم، أوجب أقصد العمل، لكن من ناحية العلم فهو يوجب العلم، لكن قد يكون هذا العلم نظري وقد يكون علم قطعي. وأما قول الأشاعرة وغيرهم أن الأحاديث الآحاد تفيد الظن مطلقا فهذا قول باطل، أنها تفيد الظن مطلقا. والعجيب أن هؤلاء يقولون أنها تفيد الظن من ناحية العلم والعمل، أنا يقولون أن أيضا حتى من ناحية الدلالة، أقصد من ناحية الدلالة تفيد الظن، وهذا كلام غير صحيح. أنا كيف يكون شيء منطوق يفيد الظن؟ أنا في العمل به. فهذا ليس صحيح، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، فنقول هذا يفيد الظن ودلالته تفيد الظن، كيف هذا شيء منطوق كيف يفيد الظن؟ لو كان مثلا شيء محتمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين العصر أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا لا شك يقال أنه يفيد الظن، لأن الأمر محتمل، محتمل أنه أرادهم أن يعجلوا ولم يرد الصلاة، ومحتمل أنه أراد الصلاة، فلهذا فهذا الذي يحتمل يفيد الظن. وأما الذي لا يحتمل وهو منطوق كيف يقال أنه يفيد الظن؟ معنى يقولون دلالته ظنية. طيب، قال لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. أهل الأصول عندهم مسند ومرسل، معنى إما أن يكون مسند متصل أو مرسل وهو المنقطع، فيسمون كل منقطع مرسل، وهذا عند أهل الأصول كما قلنا. أما عند أهل الحديث فيسمونه منقطع معضل، لكن اتفق أهل الأصول وأهل الحديث في شيء واحد، وهو مسألة معنى كثير من أهل الحديث أقصد الاشتقاق. أنا يقولون فلان عن فلان مرسل، مرسل معناه منقطع، لكن يقولون هذا الحديث فيه انقطاع، لكن من ناحية الاشتقاق يقولون هذا حديث مرسل فلان عن فلان أو أرسله فلان. فالحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إما مرسل ومسند. وأما الحديث عندهم ينقسم إلى منقطع ومعضل ومعلق وكذلك مرسل، هذا الحديث الذي ينقطع، والقسم الثاني هو المسند الذي يتصل إسناده، أو المسند كما عرفه الحافظ. لكن هنا المسند يريدون به أعم من المسند الذي عند أهل الحديث، فعند أهل الحديث متصل ومسند. المتصل الذي يكون اتصاله حقيقي، والمسند الذي يكون ظاهره الاتصال، هذا على تقسيم الحافظ أخذا من كلام العلماء. وأما أهل الأصول فيقولون المسند ويريدون به يدخل فيه المتصل. قال فحينما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، أنا الانقطاع في الإسناد. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.